بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نقرأ فاتحة على أرواح قادة الناصر الشهيد أبو مهدي مهندس وشهيد قاسم سليماني رضوان الله عليهما الذي نحن إذا هكذا نجلس ونقرأ وندرس ببركة دمائهم الطاهرة وتضحياتهم في دفع هؤلاء الدواعش عن العراق. نقرأ على أرواحهم وأرواح جميع الشهداء ثم فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الله روح لنا الشهداء قررنا أن يكون بحثنا في تفسير في آيات المصدرة لقوله يا أيها الذين آمنوا بما أنها خطاب إلى إن شاء الله جميع المؤمنين وفيها فوائد كثيرة. أولا تنوع في الموضوع وثانيا يكون ليس مطبلا حتى لا ننتهي من البحث. كل بحث باستغلاله بحث يفيدنا كثيرا لذلك اخترنا. فأنا أردت أن أبدأ من أول يا أيها الذين آمنوا في القرآن. في الأسبوع الماضي إنما تصفحت القرآن هكذا بالعين ووصلت إلى آية 172. بعد ذلك تنبهت أنه آيتين قبل ذلك يوجد يا أيها الذين آمنوا ونحن غفلنا عنهما. ولذلك الآية 104 أول آية في القرآن يعني على ترتيب الموجود في القرآن الآية 104 حيث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة آية فيه مطلب خاص وكل الآيات مفيدة ولكن هذا في مجال السياسة خصوصا هذا يفيدنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قبل ذلك لابد أن نعرف أن يا أيها الذين آمنوا في القرآن عادة يكون لأعم من المؤمنين الملتزمين. كل من يقول لا إله إلا الله فمحمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقبلا ذكرنا هذا الأمر ولكن يا أيها الذين آمنوا في القرآن للأعم. هناك حديث أو حديثين في الكافي أحدهما في وصول الكافي والآخر في روضة الكافي أن الإمام عليه السلام أن في كافي أن ابن إبراهيم أن أبيه أن ابن أبي عمير أن جميل نعم أن جميل قال كان الطيار يقول لي إبليس ليس من الملائكة وإنما أمرت الملائكة بالسجود لآدم فقال إبليس لا أسجد فما لإبليس يعصي حين لم يسجد وليس هو من الملائكة. هذا الشبه الطيار كان يذكر هذا الشبه يعني الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجدة قال ربك للملائكة أسجد لآدم فإبليس لم يكن من الملائكة فعلى ذلك القرآن يقول كان من الجن فعلته هو لم يتوجه إلى الأمر فلم يعص ربه. جاء هذا كان هذا الإشكال ذكره ابن أبي أمير أن جميل كان الطيار يقول لجميل ابن الدراج وهو من كبار الصحابة هذا الشبه يطرحه. نعم قال فدخلت أنا وهو على أبي عبد الله عليه السلام يعني جميل وطيار كلاهما دخل على أبي عبد الله عليه السلام قال فأحسن والله في المسألة يعني سؤال جيد طرح السؤال فقال جعلت في ذات أرأيت ما ندب الله عز وجل إليه المؤمنين من قوله يا أيها الذين آمنوا أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال نعم والضلال وكل من أغرز بالدعوة الظاهرة معهم. فعلى ذلك أظن أنه إشارة إلى أن ولو لم يكن من الملائكة ولكن بما أن كان منخرطا في الملائكة ولعل بعض الملائكة يزعمون أنه منهم. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما أمر الملائكة أراد من الملائكة كل هؤلاء الذين كانوا منهم الشيطان. فعلى ذلك أراد أن يشبه المنافقين بأن المنافقين ولو أنهم في الواقع ليسوا مؤمنين ولكن مع ذلك عندما يأتي دعوة والأمر بالمؤمن أن تفعلوا كذا المنافقين كذلك مخاطبون مسؤولون عن ذلك ولن يؤاخذون على ما تخلفوا عن القوانين. مثلا المنافق إذا شرب الخمر هذا يجرى عليه الحد، بينما غير المنافقين من غير المسلم إذا شرب الخمر لا يجرى عليه الحد لأنه غير مكلف بذلك. كذلك في روضة الكافي لأن نفس الحديث ولكن بسند آخر أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سأل الطيار أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له جعلت فداك أرأيت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في غير مكان من مخاطبة المؤمنين أن يدخل في هذا المنافقون؟ قال نعم يدخل في هذا المنافقون والضلال وكل من أغرز بالدعوة الظاهرة. مجرد أنهم يدعون ينتسبون إلى المنتسبين إلى الإسلام يا أيها الذين آمنوا يشمل الجميع. كما أنا أقول وذكرت أن أقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمن إخوة المراد من المؤمن إخوة أعم من الملتزمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يأتي يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فجعل الطائفتين المقتتلان أنهم من المؤمنين أحسب من المؤمنين، بينما إذا كان الشاف إلى درجة يكون يقتل بعضهم البعض معناه أنهم بينهم تباعد كثير. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما يعني إن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين على الأخرى الطائفتين المؤمنتين إن بعد إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى هذا الباغي من المؤمنين. الآية الكريمة جعله من عداد المؤمنين وأن أمر بغتاله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخويكم. إنما المؤمنون هذا المؤمنون الذين يتقاتلان فيما بينهما خلاف أصله بينهما إن المؤمن إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يعني الآن حتى الضالين يصلون تحت
العنوان؟ نعم، من صرح بأنه ليس مؤمنا خرج عن الإسلام ليس مؤمن، ولكن من يدعي الإسلام يقول أنا أضمن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يدعي الإسلام يعني منتسب إلى المسلمين من جميع الشرائح من جميع الفئات.
الآن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تجعلهم هؤلاء الضالين.
هذا اليهود ولا الصغار؟ نعم
مصدعف هذا مصدعف
نعم
مفهوم أعد حاملة. ثانيا هنا الإمام أمير الحسن يقول هو فسر القرآن يقول مختلف الدعوتان إلا كانت أعدام وضلالة.
نعم
دول فئتين حتى واحدة ضالة كيف نجمع بينها؟
هذا تصريح الحديث هم منافقون للضلال ضلال في كلا الحديثين جاء ضلال وضلال وسنده سند صحيح. نعم هناك واقع الأمر المسلم الواقعي حتى المسلم معناه خاص المسلم الواقعي أسلم لله بتسليم لله، ولكن لذلك من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ليس بمسلم ليس معناه أنه ذبيحته محرمة أو النكاح معه باطل، بل مراد ليس بمسلم يعني ليس المسلم حقا. والمؤمن كذلك قد يعتبر معنى المؤمن بمعنى مؤمن بمعنى خاص، وقد يكون بالمؤمن بمعنى العام بمعنى المسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، عندما يقول يا أيها الذين آمنوا 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 معنى العام، آمنوا معنى الخاص، يعني أخرجوا من الإيمان العام إلى الإيمان الخاص، إيمان الملتزم بجميع شرائع الدين وكذلك بجميع عقائد التي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وإن هذا صريح، وكذلك هذا الطائفتين طائفة الباغية اعتبره في القرآن من المؤمنين، فالمؤمن له معنى واسع أحيانا. فخطابات التي وردت في الإسلام جعل المؤمن في مقابل المسيحي أو اليهودي أو المشرك السائرين. ولذلك من كان في أهد رسول الله ومن بعده كان منتسبا إلى الأمة الإسلامية كانوا يتعاملون معه بالأحكام الإسلامية، يدفنونهم جنازتهم في مقبرة المسلمين ولو كان منافقا، ولكنه يظهر الإيمان يكفي، وكذلك يتعامل معهم. ولكن من كان لا ينكر الله تبارك وتعالى أو رسوله أو يوم القيامة هو خارج عن الدين، ولا يدفن في مقبرة المسلمين، ولا يجهز ميته، ولا يجوز الزواج معه، وإذا تزوج ثم ألحد في الدين خرج عن الدين وزواجه باطل، ولا يحتاج إلى طلاق أو أي شيء، يجوز لزوجته بعد العدة يتزوج من الآخر. على كل حال هذا بالنسبة يا أيها الذين آمنوا. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بالنسبة إلى راعنا، مفردة راعنا، ما معنى أن في مجمع البيان بل المراعاة التفقد للشيء في نفسه أو أحواله، والمراعاة والمحافظة والمراقبة نظائر، يعني كلمات متقاربة المعنى، المراعاة والمحافظة والمراقبة. ونغيض المراعاة الإغفال، ورأى الله فلانا أي حفظه، ورأيت له حقه وعهده في من خلف، وأرأيته سمعي إذا أصغيت إليه، أرأيته سمعي أصغيت إليه، ورأيته بعيني إذا لاحظته. وجمع الراعي رعاء ورعاة ورعيان، وكل من ولى قوما أو ولي، كل من ولي قوما فهو راعيهم وهم رعيته. والمرئي من الناس المسبس والراعي السائس. واسترعاه الله خلقه واسترعاه الله خلقه، أي والله أمرهم ليرعاهم. والإرعاء الإبغاء على أخيك، والاسم الرعوي أو رعوى، والرعيا والراعني سمعني سمعك أي استمع. ورجل ترعية الذي صنعته وصنعة آباء الرعاية، الترعية من الرعاية يعني رعاية الغنم مثلا. وقال الشاعر يسوسها ترعية حافظ ظل، وأصل الباب الحفظ. ونذرت يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يقول ونذرت، نذرت الرجل أنظر نظرة بمعنى انتظرته وارتقبته، فعلى ذلك نذرته ورعاية قريب المعنى. الله تبارك وتعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا قال هذا الأمر إذا كان معناه قريب؟ لماذا نهى عن قولهم راعنا ويقولوا انظرنا؟ جاء في شأن النزول كذلك في المجمع، يقول كان المسلمون يقولون يا رسول الله راعنا، أي استمع منا. فحرفت اليهود هذه اللفظة بقوله يا محمد راعنا، وهم يلحدون إلى الرعونة، يريدون به النغيصة، يعني نوع تعبيره، غير التعبير حتى صار معناه معنى قبيح. هناك بيان آخر يذكر كيفية تلفظ بهذا اللفظ حتى يصير معناه قبيح. إلى الرعون يريدون به النغيصة والوغيعة. فلما أوتبوا قالوا نقول كما يقول المسلمون. أوتبوا على لماذا؟ هل أحكم مع رسول الله؟ قالوا لأنهم كما يقول المسلمين فنهى الله عن ذلك بقوله لا تقول رائنا وقول انظرنا. وفي حديث ورد عن الإمام باقر عليه السلام هذه الكلمة سب بالعبرانية إليه إلى رسول الله، كانوا يذهبون وقبل وقيل كان معناه عندهم اسمع لا سمعت، يعني كذلك هذا اسمع لا سمعت كذلك لوء من السب. في كذلك الله تبارك في آية أخرى يشير إلى المعنى في سورة سورة النساء أظن أكون هذه الآية المباركة، أنا نسيت مكان الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. فعلى ذلك هذا كان اليهود يستفيدون من هذا اللفظ، يعني يعاتبون المسلمين ويهينون رسول الله بذلك. هنا في تفسير الفخر الرازي والمنار ذكروا في الأمثل من هنا فيها النوع من سوء الأدب لأنها من باب المفاعلة، وباب المفاعلة الذي يفيد المبادرة والإشراك، وهي لذلك تعني راعنا لنرائك. فقد نهى القرآن أن ترديدها، هل لا يتردد هذا اللفظ يبدلوا به انظرنا. فعلى ذلك مما نستفيد من هذا الأمر، أنا ما كتبت هنا من راعنا كذلك، يعني راعينا جاء هكذا كان يقول راعينا، يعني أنت راعينا، يعني أنت راعي الغنم فيما بيننا راعينا، بدلاً أو راعينا يقول راعينا، فيصير راعي يعني أنت الراعي لنا. فأرادوا بذلك إهانة إلى رسول الله، فقال رسول الله للمؤمنين، يعني أمر الله تبارك وتعالى أن لا يقول راعينا، يقول انظرنا حتى لا يكون هذا الزريعة البسيطة عندهم. من الدروس التي ندرس من هذه الآية المباركة أنه لا بد في أدائنا في عملنا في قولنا نتعامل مع الآخرين بحيث لا يكون هناك وسيلة لتسرب الأعداء علينا في أقوالنا وألفاظنا وسيرتنا. ولذلك نحن لا بد أن نمنع عن كل فرصة وكل ذريعة للعدو أن يدخل ويضعف معنويات المسلمين ويأخذ عليهم. وهذا شؤون مهم جدا في جميع الأعصار والأزمنة، خصوصا في عصرنا هذا. في القديم كل واحد من كل ناس في قرية كان في قريته، أو في مدينة كان في مدينته، ولكن الآن العالم مفتوح بعضها على بعض، فكلما نقول ونعمل بمرأة ومسمع من جميع الناس في العالم لا بد أن يكون عملنا أولا صحيح، هذا من واجبنا لا نعمل خلافا، حتى ما نعمله من الأعمال الصحيحة أن نؤديها بحيث لا يكون هناك مدخل لأعداء. ولذلك هناك لابد خصوصا في بعض أوساط السنة هم أحيانا شائعات فيما بينهم، في الحج عندما كنا نذهب دائما نوصي الزوار زائرين إيرانيين، أقول لهم عندما تذهبون إلى المسجد الحرام وتصلون بعد الصلاة التكبير الثلاثة لا تقولوا، أو قولوا تكبير ولكن لا ترفعوا يديكم. لماذا؟ لأنهم شاعوا فيما بين السنة، ولعل أنا أتذكر في هدية الكتاب الكبير اللغة الأردنية في باكستان نشروا، الآن نسيت اسمه، معروف هذا الكتاب، هو قال أن الشيعة يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى أمر جبرائيل أن يأتي الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خان وجاء لعلي، ولذلك هم بعد صلاتهم يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، ثلاث مرات يرفعون إليهم. هذا موجود في هذه التهمة على الشيعة. إنما نحن نذهب إلى الحج ونفعل هكذا، الذين ينظرون نعم هذا صادق، ما يعرفون أن قلنا شيء آخر، الله أكبر، ما يسمع هذا الأمر، يرى أننا فعلنا هكذا، يقول هذا الذي قالوا صحيح، أن الشيعة يعتقدون أن جبريل عليه السلام خائن. المرحوم خوشنويس جعفر الحادي رضوان الله عليه، وقال كنت في مسجد الحرام، فبعض جمع من الشباب اجتمعوا ومزحوا بنا كشيعة، وأنتم تقولون أن النبوة كان لعليا جبريل خان، وتقول خان الأمين خان الأمين. كلما قلت لا ليس هكذا، خان الأمين هذا تناقض، إذا كان أمين لا يمكن، والله تبارك وتعالى ينفي أي خيانة عن جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على لسانه لتقولنا من المؤمنين. فعلى ذلك كلما أسررت عليه قال لا أنت تتقي. قلت إذا نحن نقول خان الأمين أنتم أسوء منا. قال لماذا؟ قال لأنكم بعد الصلاة يقولون أن الشيطان ربنا ورب آبائنا، أن الشيطان ربنا ورب آبائنا. قال لا أنا لا، أنتم تقولون الشيطان ربنا ورب آبائنا، إذا نحن ما تقولون نحن ما تقولون، إذا نحن نقول خان الأمين أنتم تقولون الشيطان ربنا ورب آبائنا الأولين. هكذا أسكتوا وما استطاعوا. على كل حال ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر في عملنا في تشرفنا هؤلاء الذين يتشرفون إلى زيارة أئمة الهدى عليه السلام ويزحفون على الأرض. هم يمشون على أربع غوائل، هذا عمل مهين. أولا لم يرد في رواياتنا هذا الشيء، بالزيارات لم يرد أن أمير المؤمنين عندما جاء إلى أنبار وهؤلاء بدأوا يركلون أمامه نهاهم نهيا شديدا عن هذا العمل، قالوا نحن هذا عادتنا نعمل بكبرائنا. أين الكلام؟ لا أتذكر في نهج البلاغة هذا موجود. مضمون الكلام بهذا أنتم تؤذون تطمئن أنفسكم وتغضبون الرب كذا، على كل حال معناه أن هذا العمل عمل غير جائز يفعلون هكذا. فعلى ذلك هؤلاء شيء لمذهب. أو كتابة أسماء المقدسة، أسماء أئمة أهل البيت عليهم السلام على تربة الصلاة، هذا الشأن غير مناسب. هذا الشأن أنا في مسجد الحرام رأيت أهل السنة، ما أدري هل كان وهابي أو غير وهابي، أخذ تربة مكتوب عليه يا حسين، وهكذا يمشي في الصفوف الجماعة شوهم يا حسين يا حسين، عرض على جميع أن الشيعة يعبدون الحسين، كما أنه نسجد على هذا الشيء يعبدون الحسين. ولذلك المرحوم آية الله البروجردي في زمنه حرم هذا الأمر ونهى عن كتابة أسماء المقدسة على التربة التي للسجدة. فكذلك هذه المداخل للشين واتهامنا بالشرك، بينما نحن أبدا لا نعبد الله، نعبد الله حسين ولا علي عليه السلام، نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك هذه المخترعات العوام، مخترعات مختلفة هم يعملون، هذا يضر سمعة المسلمين. وكذلك بالنسبة إلى هذا التطبير، ظاهرة التطبير لها مشاكل مختلفة، ولكن من أهمها مسألة الشين على الأمة الإسلامية وعلى الشيعة بالخصوص، لأنهم عندما يرون هذا المظهر مظهر يعني منفر وليس جيد ومضاف إلى تنجيس الحرم من المحرمات قطعا، ولا يجوز، ينجسون الحرم ويوسخون الأوضاع، وعمل غير مناسب لم يأتي في الإسلام هذا الشيء. حتى أنا سمعته من أحد السنة الذي لم يكن ما أراد أن يعاتب أو شيء، واقعا هكذا كان عنده سؤال، قال نحن سمعنا هذا العمل الذي يعمله الشيعة بما أنهم هم القتلة الحسين عليه السلام، يضربون أنفسهم ويرجعون ويجرحون أنفسهم توبة إلى الله تبارك وتعالى مما فعل أسلافهم الشيعة، يعني الذين قتلوا الحسين عليه السلام هم شيعته، ولذلك أهل الكوفة لهم من شيعته. فعلى ذلك الشيعة قتلوا الحسين، ولذلك الآن أن الشيعة عندما يضربون أنفسهم ويجرحون أنفسهم توبة إلى الله تبارك وتعالى مما فعل سلفهم. بين هؤلاء الذين قاتلوا لم نكن شيعا، لم يكن كل من كان تحت رعاية أمير المؤمنين في حكومة علي هم شيعا، هم الذين كانوا شيعة أبي بكر وشيعة عمر لو كانوا شيعا، وشيعة عثمان وشيعة علي، والواقع أنهم لم يكونوا شيعة، خالفوا التشيع، خالفوا سريغ الحق، فقتلوا الحسين عليه السلام. فلعنة الله على قتلة الحسين عليه السلام، وسلام الله على أصحابه وأنصاره من كان معه ومن كان بعده. ومواليه بفضله ومنه. على كل حال مسألة هذه الآية المباركة لا تقول راعنا وغول انظرنا حتى بالنسبة إلى اللاف الله تبارك وتعالى يجعل آية في القرآن ويقول رسول الله أن يأمر الناس أن لا يستمين من هذا اللاف، بينما اللاف لا إثم عليه ولكن مدخل على الإسلام وعلى سمعة المسلمين والإهانة إلى رسول الله. فلهم كذلك في أعمالنا لابد أن لا نعمل شيئا يكون إهانة للدين وإهانة للإسلام، كما وهذا الآية المباركة لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنحن نستفيد من هذه الآية المباركة هذه الرسالة المهمة والعظيمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نحن 90%